أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف، أو عفوا قال الشارح: إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث لحقته تاء ساكنة تدل على تأنيث فاعله. ما زال الكلام في بيان أحكام الفاعل. الحكم الذي كنا بصدد الكلام عنه في آخر الدرس السابق هو تأنيث فعل الفاعل، وذكرنا بأن الفعل الماضي إذا أسند إلى فاعل مؤنث تلحقه تاء التأنيث الساكنة، وهذه التاء تدل على تأنيث الفاعل من أول الأمر، يعني قبل أن يذكر الفاعل نعرف بأن الفاعل الذي أسند إليه الفعل هو ماذا؟ هو مؤنث. ببركة ماذا؟ ببركة التاء. يعني مرة نعرف أن الفاعل مؤنث بعد أن نذكر الفاعل، ومرة نعرف بأن الفاعل مؤنث قبل ذكره، وذلك من طريق التاء. وهذه التاء ذكرنا تاء التأنيث تكون مختصة بالفعل الماضي، لا تلحق فعل الأمر، لأن فعل الأمر مستغن عنها بالياء، ولا تلحق الفعل المضارع لأنه مستغن عنها بتاء المضارعة، فيما إذا أسند الفعل إلى الغائبة تقول هند تذهب، هند تقوم، هند تدرس إلى آخره. ويمكن أن نبين، التفتوا، أن نبين هذا الحكم في نقطتين. النقطة الأولى هذه التاء حقها ألا تلحق الفعل الماضي، لأن هذه التاء تدل على التأنيث، والتأنيث مطوي في الفاعل، فاعل مثل زينب، هند، فاطمة، لاحظوا، فهذا التأنيث مطوي في الفاعل، فلماذا تلحق هذه التاء الفعل؟ لا تلحق الفعل، هي دالة على التأنيث، والتأنيث مطوي في الفاعل. جيد، فلماذا تلحق الفعل؟ إذن من شأنها، من حقها أن لا تلحق الفعل الماضي، التفتوا. ولكن لما كان الفاعل هو مثل الجزء من الفعل، الفاعل لشدة اتصاله بالفعل، والفعل هو محتاج إلى الفاعل، التفتوا، جاز أن يتصل بالفعل ما هو من شأن الفاعل، ما هو من شأن الفاعل. فعندنا فعل وفاعل، الفاعل لأنه كالجزء من الفعل، التفتوا، ف ما من شأن الفاعل جاز أن يتصل بالفعل، لأنه بالنتيجة الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة، فلما يتصل بالفعل ما من شأن الفاعل فكأنه اتصل بالفاعل لأنهما كالكلمة واحدة. جيد، هذا من جهة الفعل. وكذا من جهة الفاعل، الفاعل في بعض الأحيان يتصل به ما من شأن الفعل، يتصل به ما من شأن الفعل، مثل علامة رفع الفعل. علامة رفع الفعل، علامة رفع الفعل معي تتصل بالفعل أو بالفاعل؟ يفترض أن تتصل بالفعل. علامة رفع الفعل من شأن الفعل، ولكنها تتصل بماذا؟ بالفاعل. بسبب ماذا؟ لشدة الاتصال بينهما، فكأنهما كلمة واحدة. مثل ماذا علامة الرفع؟ ثبوت النون. النون في الأفعال الخمسة، يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. التفتوا، هذه الألف، الألف والواو والياء، فاعل أو لا؟ فاعل. تفعلان، الألف فاعل. يفعلان، الألف فاعل. تفعلون، الواو فاعل. وتفعلين، الياء فاعل. اتصلت بهذه الضمائر الثلاثة ماذا؟ النون. النون حرف، النون ماذا؟ علامة رفع الفعل، يعني الفاعل مرفوع، الفعل مرفوع بثبوت النون، صح؟ علامة الفعل، من شأن الفعل أن يتصل بها أو تتصل به، يعني لا أن تتصل بماذا؟ بالفاعل. يعني إذا أردنا أن نقرب نقول شيء مختص بالشيخ كرار، لماذا يتصل بالشيخ جواد؟ هو مختص بالشيخ كرار، يدل على الشيخ كرار. الآن هذه علامة رفع الفعل، لماذا تتصل بالفاعل؟ تقول تفعلون، لاحظ الواو والنون، النون اتصلت بالفاعل، صح؟ لماذا؟ الجواب هو هذا السبب الذي ذكرناه، أن الفعل كأنه جزء من الفعل، لشدة اتصال الفاعل بالفعل فكأنهما كلمة واحدة، فالذي يتصل بأحدهما كأنه متصل بالآخر. صحيح علامة الفعل متصلة بالفاعل، لكنها لشدة اتصال الفاعل بالفعل كأنها متصلة بماذا؟ بالفعل. واضح؟ هذه ذكرتها لأنه الشارح أشار إليها في البداية. لاحظوا ماذا قال الشارح، قال: إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث لحقته تاء ساكنة تدل على تأنيث فاعله، نقول هكذا: تدل على تأنيث فاعله من أول الأمر، من أول الأمر حتى. بالفاعل. أي بالأفعال الخمسة. أي هو يكفي. يكفي هذا يكفي. قال: وكان حقها، لاحظوا، وكان حقها ألا تلحقه، ألا تلحق الماضي. لماذا؟ لأن معناها موجود ومطوي في الفاعل، إلا أن الفاعل لما كان كجزء من الفعل جاز أن يدل على معنى فيه ماذا؟ ما اتصل بالفعل. هذا ما اتصل فاعل، هاي ما موصولة بمعنى الذي فاعل، جاز أن يدل على معنى في الفاعل فيه ما اتصل بالفعل، وهو ماذا؟ التاء. كما جاز أن يتصل بالفاعل علامة رفع الفعل في الأفعال الخمسة يفعلان ويفعلون وتفعلين بالبيان الذي ذكرته. جيد، هذا تمام الكلام في ماذا؟ في النقطة الأولى. طبعا هذا ذكره، هذه النقطة وين كان الشارح لم يذكرها؟ ها هنا في النظم، الناظم لم يذكرها لكن ذكرها في كتاب شرح الكافية الشافية وذكرها في كتاب شرح التسهيل. جيد، الآن ننتقل إلى النقطة الثانية. هذه التاء تلحق بالفعل الماضي، هذا الإلحاق التفتوا قد يكون واجبا وقد يكون جائزا. جيد، قد يكون الإلحاق واجبا وقد يكون الإلحاق جائزا وقد يكون ترك الإلحاق واجبا. لاحظوا معي، ترك الإلحاق واجبا، وإذا قلنا بأن الإلحاق جائز فهذا الجواز قد يكون مع الترجيح وقد يكون من دون ترجيح. فها هنا أقسام، ها هنا أقسام وها هنا تفصيلون، فينبغي أن نبين هذه الأقسام ونبين هذا التفصيل. لكن قبل ذلك نشير إلى مقدمة يسيرة. هذه المقدمة اليسيرة حاصلها أن المؤنث ينقسم إلى قسمين. القسم الأول المؤنث الحقيقي، القسم الثاني المؤنث المجازي. التفتوا، المؤنث الحقيقي يعني حقيقي التأنيث هو ما كان من الحيوان بإزائه ذكر. لاحظوا، بإزائه ذكر، حيوان طبعا بالمعنى الأعم شامل للإنسان. بلي شجر، لا ما يشمل الشجر هنا، ما يشمل الشجر، ما مثلوا للشجر هنا في ما نحن فيه الآن. يعني ما كان ما بإزائه ذكر، طبعا في جنسه في نوعه. التفتوا، مثلا امرأة في جنس البشر هناك ذكر في قبال المرأة، امرأة هناك ذكر وهو رجل. مثلا أتان في نوع الحمير أجلكم الله، الأتان أنثى الحمار هناك في قبالها ذكر. مثلا نعجة في قبالها ماذا؟ في قبالها ذكر أيضا موجود. وهكذا ما كان بإزائه ذكر، هذا الذي يعبر عنه بماذا؟ يعبر عنه بالمؤنث، هذا المؤنث الحقيقي، مؤنث الحقيقي حتى ما يحصل لبس. جيد، وعندنا مؤنث مجازي، مؤنث مجازي بعكس ذلك، يعني ما ليس بإزائه ذكر. مثل ماذا؟ مثل دار، دار في نوع الدور، عندنا دار ذكر ودار أنثى، ما عندنا دار. نار، شمس وما شاكل ذلك. جيد، هذا معنى المؤنث الحقيقي والمؤنث المجازي، واضح إن شاء الله. الآن بعد أن نلتفت إلى هذه المقدمة نقول الأقسام في المقام ثلاثة، ولكن هذه الأقسام فيها تفصيل. نحن سنذكر، التفتوا معي، نذكر مجموع كلام الشارح والناظم، يعني ليس بالضرورة أن نتسلسل مع كلامه، وإنما نذكر حاصل ما ذكره، مجموع ما ذكره في كلامه. ها هنا أقسام ثلاثة. القسم الأول، طبعا هذه أقسام ثلاثة بلحاظ ماذا؟ هذه أقسام ثلاثة بلحاظ الإلحاق، إلحاق التاء بالفعل من حيث الوجوب وعدم الوجوب. جيد. القسم الأول الإلحاق الواجب. الإلحاق الواجب متى يكون إلحاق التاء بالفعل واجبا؟ نقول في موضعين، في موضعين. الموضع الأول أن يسند الفعل الماضي إلى ضمير متصل، إلى ضمير متصل، وهذا الضمير سواء أكان عائدا على مؤنث حقيقي أو على مؤنث مجازي لا فرق. إذن أن يكون، التفتوا، أن يكون الفعل مسندا إلى ضمير متصل. من الأول ينبغي أن نلفت النظر إلى شيء وهو مهم حتى ما يحصل لبس عندكم. ما هو هذا الأمر؟ التفتوا جيدا. المراد من الضمير المتصل هنا في كلام الناظم وفي كلام الشارح ما يعم الضمير المستتر. ضمير المتصل يعني مو قسم من أقسام الضمير البارز، لا، الضمير المستتر هنا يعبر عنه بالضمير المستتر، بالضمير المتصل. فالمراد من الضمير المتصل ما يعم الضمير المستتر. جيد. وهذا التعبير ذكره الناظم وذكره الشارح وأيضا غيرهما من النحويين مثل المرادي في كتابه شرح الألفية، وشرح ابن عقيل، ابن عقيل في شرحه أيضا قال الضمير المتصل، وأيضا ابن هشام في أوضح المسالك. جيد. وغير هؤلاء عبروا عن الضمير المستتر بالضمير ماذا؟ المتصل. واضح؟ طبعا هناك فريق آخر من النحويين عبر بالضمير المستتر صراحة. واضح؟ مثل ماذا؟ مثل ابن هشام نفسه، ابن هشام في قطر الندى قال ضمير مستتر، أما في أوضح المسالك قال ضمير متصل. واضح؟ فإذن حتى ما يحصل عندكم لبس، المراد من الضمير المتصل هنا الضمير المستتر. جيد؟ فهنا نقول أن يسند الفعل الماضي إلى ضمير متصل، وسواء هذا، سواء كان هذا الضمير ضمير فاعل حقيقي أم فاعل مجازي لا فرق. مثال ذلك، تقول مثلا هند قامت، وتقول الشمس طلعت. هند قامت، ما يصح أن تقول هند قامة، هنا الفعل مسند إلى ماذا؟ إلى ضمير متصل. طبعا الضمير متصل هنا لو مستتر، مستتر. هند قامت هي، هند قامت هي. جيد. مستتر الضمير لكن يعبر عنه بالضمير المتصل. هنا الإلحاق واجب، هند قامت هي، ما يصح أن تقول هند قام. وكذلك لاحظوا هنا الفاعل ماذا؟ فاعل حقيقي، ضمير يعود إلى هند، وهند عفوا مؤنث حقيقي، هند مؤنث حقيقي هنا. جيد. وتقول ماذا؟ تقول الشمس طلعت، طلع هنا فاعله هي، هي يرجع إلى الشمس، والشمس مؤنث مجازي. جيد جدا. إذن الإلحاق يكون واجبا فيما إذا كان الفعل مسندا إلى ضمير متصل. هذا الموضع أو المورد أشار إليه الناظم بقوله وإنما تلزم فعل مضمر متصل. لاحظ قال متصل، هذا هو الموضع الأول. جيد. هنا نسأل هذا السؤال، هذه التاء، هذه التاء هل تسقط في حالة من الحالات؟ نقول تسقط التاء ولا تلحق الفعل في ضرورة الشعر، في ضرورة الشعر فقط، كما في قول الشاعر فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرضى أبقل إبقالها إبقالها. لاحظوا فلا مزنة، مزنة يعني ماذا مزنة؟ مزنة السحابة المثقلة بالماء. ودقت يعني قطرت، والودق هو المطر في القرآن. مذكور الودق الشيخ جواد في ماذا؟ فترى الودق ودق يخرج من خلاله، الودق يعني المطر. ودقت ودقها ولا أرضى أبقل إبقالها، أرضى أبقل إبقالها، محل الشاهد ماذا؟ أرضى أبقل، هنا نافية للجنس، ولا أرضى اسم لا، ولا أرضى أبقل إبقالها، التفتوا، ولا أرضى أبقل إبقالها، يعني القياس ولا أرضى أبقلت إبقالها، يعني أنبتت البقل، أبقلت، هو لم يقل أبقلت إنما قال أبقل، هنا التاء سقطت للضرورة. التفتوا، لكن هذه الضرورة ليست مطلقة، معي التاء تسقط في ضرورة الشعر متى؟ إذا كان الفعل مسندا إلى ضمير متصل لفاعل مجازي، ليس مطلقا وإنما لفاعل مجازي. الأرض هنا فاعل مؤنث مجازي، نقول فاعل مجازي يعني مؤنث مجازي. لاحظوا معي. فالتاء لا تلحق الفعل في ضرورة الشعر إذا كان الفعل مسندا إلى ضمير متصل لمؤنث مجازي. واضح إن شاء الله. هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني أن يسند، لاحظوا، أن يسند الفعل إلى اسم ظاهر حقيقي التأنيث غير مفصول عن فعله وغير مقصود به الجنس. هذا الموضع مقيد بهذه القيود ومشروط بهذه الشروط، فلابد من أن نلتفت إليه جيدا. اسم ظاهر حقيقي التأنيث غير مفصول عن فعله غير مقصود به الجنس. جيد. مثال ذلك قامت هندون، التفتوا جيدا، قامت هندون، هند الفعل مسند إليها وهي ماذا؟ وهي اسم ظاهر واحد، حقيقي التأنيث نعم، غير مفصول عن فعله نعم، غير مقصود به الجنس هند فرد معين. فإذا تحقق هذا الموضع بقيوده المذكورة فهنا يجب الإلحاق، ولا يجوز أن تقول قام هند، ما يجوز. هذا الموضع أشار إليه الناظم بقوله لاحظوا وإنما تلزم فعل مضمر، فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري. ما معنى حري؟ حري يعني دال على صاحبة حري، على صاحبة حر، يعني دال على مؤنث حقيقي التأنيث. حر بمعنى فرج المرأة، يعني إذا كان مسند إلى دال على صاحبة فرج، والتي تكون صاحبة فرج يعني مؤنث حقيقي. لهذا بعضهم عرف المؤنث الحقيقي بأن ما كان له فرج، واضح؟ فأشار إلى الموضع الثاني بهذا القول. جيد. وفهم أن هذا الفاعل يكون ظاهرا من قوله هذا أو مفهم ذات حري، يعني أن يكون اسما ظاهرا وأنه مؤنث حقيقي. جيد. تقول من أين فهمنا أن يكون غير مفصول عن الفعل؟ يكون غير مفصول عن الفعل فهمنا من قوله لاحظوا وقد يبيح الفصل ترك التاء فيه، نحو أتى القاضية بنت الواقف. التفتوا معي، ماذا يريد أن يقول هنا؟ يريد أن يقول بأن ترك التاء مع الفصل يجوز على قلة. إذا كان عندنا فصل يجوز ترك التاء لكن على قلة. من أين استفدنا القلة؟ من قوله وقد، وقد يبيح الفصل ترك التاء كما فيه، فيه مو كما، ترك التاء فيه أتى القاضية بنت الواقف. لاحظوا أتى بنت الواقف، بنت مؤنث حقيقي، لكن فصل بين أتى، بين الفعل والفاعل فاصل وهو القاضي، أتى القاضية. يقول على قلة، على قلة يجوز ماذا؟ ترك ترك التاء. لذلك قلنا أتى ولم نقل أتت. الأصل أن نقول أتت القاضية بنت أتت نعم بنت الواقف. جيد. ولكن الأجود، هذا صح على قلة، لكن الأجود أن يقال أتت، الأفضل أن يقال أتت. جيد. التفتوا، ماذا يفهم من هذا؟ وقد يبيح الفص ترك التاء في، يفهم من هذا أن، التفتوا، أن ترك التاء من دون فصل جائز أو غير جائز؟ غير جائز. لذلك قلنا هذا الموضع مقيد بهذا القيد، غير مفصول عن فعله بفاصل. إذن ترك التاء من دون فصل هذا لا يجوز. جيد. فإذن الاتصال ماذا؟ الاتصال شرط. بعد تقول عندنا قيد آخر وهو غير مقصود به الجنس. هذا من أين استفدناه؟ من كلام الناظم. هذا استفدناه من قوله، التفتوا، قوله بعد ذلك ماذا قال بعد ذلك؟ قال والحذف في نعم الفتاة استحسنوا. لأن قصد الجنس فيه بين. صرح يعني. قال التاء في باب نعمة وبئس جائز إذا أسند إلى مؤنث حقيقي وليس قبيحا. نعم يقبح في غير هذين البابين، في غير باب نعمة وبئس، لكن إذا قلت نعمة الفتاة، نعمة ما تقول نعمة، هنا التاء يجوز أن تحذف. ليش؟ شنو السبب؟ لاحظوا بماذا علل. قال لأن قصد الجنس فيه بينه، يعني إذا عندنا قصد جنس يجوز ترك ماذا؟ ترك التاء. أما إذا لم نقصد الجنس يعني لا يجوز ترك التاء. هذا هكذا نفهم، واضح؟ يعني مثلا نقول نعم الفتاة فاطمة وبئست المرأة هند، هنا يجوز أن تقول نعمة من دون نعمة، نعمة الفتاة فاطمة، مع أن المسند إليه هنا ماذا؟ مؤنث حقيقي، لكن يجوز أن تحذف ماذا؟ تحذف التاء. نعم الفتاة، تبت معي، نعم الفتاة، هنا ما المراد بالفتاة؟ هذه الألف واللام هل هي عهدية أو جنسية؟ جنسية. زين هي أمرأة واحدة، شلون أنت أردت الجنس؟ نقول أردنا الجنس للمبالغة في المدح، يعني كأنه كل صفات الجيدة والفضائل عند الفتيات موجودة عند هند، فللمبالغة قصدنا ماذا؟ قصدنا الجنس، واضح؟ قصدنا الجنس. وكذلك في جانب الذم على عكس ماذا؟ بئست أو بئسة، يجوز أن تقول بئسة المرأة هند، كأن كل الصفات الرذيلة الموجودة عند النساء موجودة في ماذا؟ في هند، للمبالغة في الذم والقدح. فنحن هنا ماذا قصدنا؟ قصدنا الجنس ولم نقصد العهد. إذا كان المقصود الجنس يجوز أن تسقط التاء، يجوز أن تترك التاء. أما إذا لم يكن المقصود ماذا؟ الجنس، فتسقط التاء؟ الجواب كلا، لا تسقط التاء. نعم نعم، هو مبالغة، المبالغة، المبالغة، جيد. نعم، إذن اجتماع الشروط المذكورة في هذا الموضع يوجب ماذا؟ يوجب الإلحاق، إلحاق التاء بالفعل الماضي، جيد جدا. قبل أن ننتقل إلى القسم الثاني نقول هناك لغة، هناك لغة تحذف التاء حتى مع تحقق هذه الشروط، حتى مع تحقق هذه الشروط. وقد حكى سيبوي عن العرب، عن بعض العرب أنه قال قال فلانة، لاحظوا فلانة اسم ظاهر حقيقي التأنيث غير موصول عن الفعل غير مقصود به الجنس، ومع ذلك التاء حذفت. طبعا الأصل أن يقال قالت فلانة، لكن بعض العرب تقول قال فلانة، هذا لغة من اللغات، لغة من اللغات، جيد. نعم، دليل؟
يقول بدون تكملة الجملة ممكن نقول أنه هو قال فلان، قال رجل.
قبل هذا بخدمتكم، هذا أين أشار إليه الناظم هاي القلة؟ أشار إليها بقوله والحذف قد يأتي بلا فصلين، قد يأتي بلا فصلين، إذا ما لم يوجد فصل قد يحذف، لكن على نحو القلة، على نحو القلة كما ذكرنا. نعم شيخنا بخدمتكم، تفضلوا.
إيه. شخص يقول
عن
الرجل
أنه
قال
فلان. لا 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 شيخنا. لا ذكرت تتمة الكلام. لا 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 هو هاي كلام قال فلان، قال فلانة الأمر كذا. النتيجة ما يذكر مقول هذا القول يعني. جيد واضح الآن؟ ها شيخنا. هذا تمام الكلام في القسم الأول، وهو أن يكون الإلحاق واجبا ويكون في هذين الموضعين. الآن نقرأ العبارة، التفتوا جيدا. قال وإلحاق هذه التاء على ضربين واجب وجائز. طبعا في الحقيقة الأقسام كم؟ ثلاثة وليس اثنين، وهذا ضمنا نعرفه. قلنا من مجموع كلام الشارح نستخرج ثلاثة أقسام. قال وقد نبه على ذلك بقوله وإنما تلزم فعل مضمر متصل، هذا الموضع الأول، أو مفهم ذاتي حري، هذا الموضع الثاني. وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف. جيد. والحذف الآن لا نقرأ هذا، والحذف بعد ما وصلنا إليه. قال المؤنث ينقسم إلى قسمين، هذه المقدمة التي ذكرناها، حقيقي التأنيث وهو ما كان من الحيوان بإزائه ذكر كأمرأة ونعجة وأتان. جيد. وإلى مجازي التأنيث وهو ما سوى الحقيقي كدار ونار وشمس. جيد. هذه المقدمة. ثم قال يعني ما سوى الحقيقي بعد واضح يعني لم يكن بإزائه ذكر. قال فإذا أسند الفعل إلى مؤنث لزمته التاء إذا كان المسند إليه إما ضميرا متصلا، ضميرا متصلا يعني ماذا؟ يعني هنا مستترا، أي إما ضميرا مستترا حقيقي التأنيث أو مجازيه، بعد ذلك وين؟ كهند قامت، أو مجازيه كالشمس طلعت، وإما اسما ظاهرا لكن بشروط، حقيقي التأنيث غير مفصول ولا مقصود به الجنس نحو قامت هندو. جيد. نعم. عندنا وقت للقسم الثاني؟ لا، هذا المقدار نكتفي به الآن. وإن كان المسند إليه ظاهرا مجازي التأنيث، الآن يدخل في القسم الثاني، ما إذا كان الإلحاق جائزا، وفي الأثناء يبين القسم الثالث. هذا إن شاء الله إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.